بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
هذا الأصل الأول المتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. يبقى هذا الأصل الأول الذي بيانه الإمام محمد، ولا أصل يتقدم هذا الأصل. أصل الأصول ما هو يا إخواني؟ توحيد الله عز وجل، جاءت الرسل به، ما من رسول إلا جاء بالتوحيد أولا، قاعدة أو فائدة. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا جاء بالتوحيد أولا، ولم يسبق نبي من الأنبياء بشيء قبل التوحيد، فالتوحيد أولا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد أولا. طيب الفائدة الثانية: لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، وإنما ينتقل مع التوحيد إلى غيره. لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، نترك التوحيد ونعدل إلى غيره، إنما ينتقل مع التوحيد إلى غيره. لماذا؟ لأن التوحيد يبقى شعارك ويبقى همك الأول إلى أن تموت أيها الداعية. فالتوحيد أولا. ثلاثة، فإذا الثالثة: مقياس نجاح أي عالم وأي دعوة التركيز على التوحيد والسنة أولا وبصورة كبيرة. فانظر إلى حجم التوحيد والسنة والتحذير من أهل الضلال والبدعة في دعوة أي شيخ، في دعوة أي شيخ. فإن وجدت حجم التوحيد والسنة والتحذير من أهل البدعة بارزا في دعوة أي شيخ، فاعلم أنه على منهاج النبوة، فاعلم أنه على منهاج النبوة. حجم التوحيد ماذا؟ حجم الشرك ماذا؟ تحذير من الشرك، حجم التحذير من أهل البدع والأهواء ما حجم ذلك؟ انظر إلى هذا الحجم. أربعة، الفائدة الرابعة: أن أول أربع كلمات أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، أول أربع كلمات أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم: أنذر، شرطة كبر، شرطة طهر، شرطة أهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يبقى أول شيء أنذر، مش كبر، أنذر. أي النفي قبل الإثبات. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الذين يقولون دعوة بلا تحذير، دعوة بلا تسمية أشخاص وتسمية جماعات وتسمية طوائف، هذا يجهل أس الدعوة وأس الرسالة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إبراهيم قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لابد من التخلية قبل التحلية. لو أن بئرا فيه ماء نجس إلى نصفه، هل تصب عليه ماء عذبا زلالا طاهرا قبل أن تنزح البئر؟ إذا ما استفدنا شيئا. حينما تضع الماء العذب الطاهر على هذا النجس ما استفدنا شيئا، أفسدت الطاهر وأبقيت على النجس. لابد أن تنزح البئر أولا، التخلية ثم التحلية، تخلية ثم التحلية. يبقى لابد أن نحذر من أهل الضلال هالبدع حتى يستوي السنة في قلبك. فإذا نزعت الباطل استقبل القلب الحق، أما إذا كان القلب فيه دغله وفيه مرضه فكيف يتلقى؟ قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرجه إلا نكدا. لابد أن نغير التربة كما يقولون في الهندسة، إحلال وتجديد. نعم، فهذا هو الأصل الأول وهو أوضح الأصول في القرآن. القرآن كله توحيد، وإذا فائدة اكتبوها السادسة مثلا والخامسة، القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره بالمطابقة وباللزوم وبالتضمن. يعني ما وجه التوحيد في أقم الصلاة؟ وجه التوحيد أن هذا من لوازم التوحيد أن تصلي، من التوحيد أن تفرض الله بصلاتك فصلي لربك وانحر، من لوازم التوحيد أن تعبد الله بما شرع الله فالصلاة أمر الله وشرعها، هذا من لوازم التوحيد. هذا من التوحيد أن تعلم أن هذا شأن الموحدين، فليس هناك موحد لا يصلي، إنما الموحد مصلي، الموحد مصلي. ولهذا قال سبحانه: فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى إذن القرآن كله توحيد من أول آية إلى آخر آية، من أول آية إلى آخر آية كله توحيد، لكن إما بالمطابقة آية التوحيد المباشرة، وإما بالتضمن، وإما باللزوم. قصص الأنبياء لا تعلق بالتوحيد، لأن هذا قصص أهل التوحيد مع الشرك، الجنة والنار عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين. نعم، شرح الشيخ العثيمين هذا فقال: نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى، والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
نعم، النبي ما سمح صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل ما شاء الله وشئت. وما المشكلة في هذه يا أخوان؟ ما شاء الله وشئت، ما الإشكالية في هذا؟ أنه ساوى بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، مشيئة النبي ومشيئة الرب بالواو، والواو في لغة العربي تدل على مطلق الجمع بدون ترتيب، بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب، إما مع التعقيب ويستعمل فاء، أو على التراخي ويستعمل ثم. فحينما أقول مثلا دخل محمد وعلي، دخل محمد وعلي، ما ندري من الذي دخل أولا، دخل معا والهذا أول والهذا آخر، ما ندري، الواو تدل على مطلق الجمع، دخل محمد وعلي. طيب حينما أقول دخل محمد فعلي، رتبنا هنا حصل الترتيب، يبقى دخل محمد أولا ثم علي بعده، لكن في عقبه دخل محمد فعلي مباشرة. طيب دخل محمد ثم علي، ترتيب لكن مع التراخي، ممكن يدخل بعدها بخمس دقائق بعشر دقائق، ولهذا ما يصلح حينما يدخل محمد الآن ويدخل علي بعد نصف ساعة أنا أقول دخل محمد فعلي، أقول دخل محمد ثم علي، لكن دخل محمد فعلي فهذا يدل على التعقيب. إذن الفاء وثم تدلان على الترتيب، لكن الفاء مع التعقيب وثم مع التراخي، لكن الواو تدل على مطلق الجمع. طيب إذا ما الفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت؟ ها، ما شاء الله وشئت، يبقى اشتركت المشيئتان، أيهما الأسبق؟ الواو لا تدل على أيهما أسبق، لكن ما شاء الله ثم شئت، يبقى شاء الله أولا ثم شئت أنت، فتكون مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذا توحيد وهذا شرك. ما شاء الله وشئت شرك، ما شاء الله ثم شئت توحيد، وما شاء الله وحده أكمل التوحيد. فيكون عندنا الآن ثلاث عبارات، اكتبوها، حكم عبارة، حكم العبارات الأتية: ألف أو واحد، ما شاء الله وشئت، اثنان، ما شاء الله ثم شئت، ثلاثة، ما شاء الله وحده، ثلاثة ما شاء الله وحده. أما الأولى فمنهي عنه، فهي من الشرك الأصغر، أما الثانية فهي جائزة صحيحة، لأنها فيها ترتيب هتلصق، يعني لصق صغير كده، لصق
فيها ترتيب. وأما ما شاء الله وحده هذه أكملها، هذه ماذا؟ أكملها،
هات لنا بتعمل.
هذه أكملها، يبقى ما شاء الله ها وشئت منهي عنه. ليه يا أخواني؟ ما وجه النهي؟ ما وجه النهي؟ أيوة، ما وجه كونها شركا أصغر؟ التسوية بين مشيئة الرب ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بدون ترتيب. طيب، طب ما شاء الله ثم شئت، هذه صحيحة مباحة جائزة. طب الأكمل، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. نعم، كمان واحدة ثانية. فالنبي حرص على هذا، حرص على هذا التوحيد الخالص، ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت. طيب كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أنا في حسبك يا رسول الله، أيما أعلى يا أخواني بقى، ما شاء الله وشئت، أو أن يقول الواحد أغثني يا رسول الله، أمدني يا رسول الله، أيما الأعلى يا أخواني؟
في التحذير. أغث يا رسول الله هذا شرك أكبر، أمدني يا رسول الله هذا شرك أكبر، مدد يا رسول الله هذا شرك أكبر. الرسول ما عنده مدد، الرسول ما يملك شيئا صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات ما يملك النبي شيئا، ما يملك أن يمدك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعك، وأنت تقول مدد يا رسول الله ما يسمعك، أغثني يا رسول الله ما يسمعك. النبي إن سلمت عليه فإن هناك ملائكة يبلغون السلام، أما أن تقول مدد يا رسول الله ما يسمعك، أغثني يا رسول الله ما يسمعك، فهذا شرك، لأنك تعطي النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرب، أي سمع المحيط، تجعل له سمعا يسمع من يقول أغثني يا رسول الله في أي مكان من الأماكن، في أي مكان، في مصر، في ليبيا، في موريتانيا، في أي مكان من الأماكن يقول رجل في أغثني يا رسول الله، فأنت تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السماع المطلق كما هي صفة الرب عز وجل. ثم أن الرسول ما يغيثك، الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وأنهم ميتون. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وأنت حي، واستغفر لهم الرسول وهو حي، لكن بعد موته ما كان الصحابة يأتون النبي ويقول يا رسول الله استغفر لنا الله عز وجل، لأن النبي ما يسمعهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما.
الو حرف يا إخوان، الو. نعم.
وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل.
طيب، الحلف بغير الله، يقول النبي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هل هو شرك أكبر أو أصغر الحلف بغير الله؟ قول يا صبر. نعم، شرك أصغر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف كتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فهذا يكون حينئذ شرك أكبر، وإلا فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر. يبقى ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، وهكذا. نعم.
وحينما قدم عليه وفد فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم.
طيب، النبي هنا منعهم ولا أباح لهم؟ أي وجه لما قالوا أنت خيرنا ابن خيرنا وسيدنا وسيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد هو الله عز وجل، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وهنا الشيخ جاب هذه الرواية: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. طيب، النبي هنا نهى أن نقول، أن يقول الصحابة أنت سيدنا؟ يعني لو قلنا الآن محمد صلى الله عليه وسلم مثلا سيدنا، هل في هذا نهي أم لا؟ الجواب في فرق أن نصف النبي بأنه السيد وبين أن نصف النبي بأنه سيدنا. ما الفرق؟ في فرق بين أن نصف النبي بأنه السيد وبين أن نصف النبي بأنه سيدنا. ما الفرق؟ لا، ها، زين واحد من هنا، زين واحد من هنا، ها، ما الفرق بين أن نصف النبي بأنه السيد وبين أن نصف النبي بأنه سيدنا؟ تفضل. السيد من أسماء، من أسماء الله الحسنى، ها، يعني ما نسمى، ما نسمى السيد. تسمك السيد؟ من اللي اسمه سيد هنا؟ السيد، مش حد اسمه سيد؟ طيب هنا، ها، ما رأيك؟ هل نسمي بالسيد؟ هل تسمية السيد جائزة ولا غير جائزة؟ لاحظ، ها، ها، أن تقول السيد هذا اسم الله عز وجل. طيب، هل نسمي بالسيد؟ نعم، ملي بقول جاز، ها. طيب، وجه ذلك يعني الله هو السيد، فنقولها النبي يقول السيد الله تبارك وتعالى. طب لماذا نسمي السيد طالما السيد الله تبارك وتعالى؟ وما الفرق بين السيد وسيدنا؟ ها ها، طب ايه واجب بقى؟ يعني جائزة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، دي جائزة؟ جائزة. طب محمد صلى الله عليه وسلم السيد، جائزة؟ ها؟ طب أحد آخر؟ ها؟ يعني أيتها الجائزة؟ أيها الجائزة يعني؟ الجائزة ماذا؟ النبي قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قل بقولكم أو بعد قولكم. ها أش حسن؟
السيد الحكم.
ها.
أو
السيد. طيب. نعم.
سيدنا يعني عظيمون أو كبيرون.
يعني ملحظ الجواز إن السيادة السيادة في الإطلاق ودي لله عز وجل يعني. ها طيب محمد
اما سيدنا دي مضاف سيدنا يعني سيدنا احنا
تمام. طيب اكتبوا عندكم ما حكم الثلاث كلمات، واحد السيد كعالمية كعالمية، اثنين السيد كوصفية مطلقة، ثلاثة سيدنا. طيب الأولى السيد كعالمية، فلان بمعنى رجل اسمه السيد، فهذا جائز لأنه علم على شخص، والعلمية تقييد ينافي الإطلاق. فلان اسمه السيد، مش لقينه سيد، يعني ممكن تلاقي واحد اسمه السيد وعبد، ممكن واحد اسمه السيد وخادم عند الناس، لم يلحظ في معنى الوصفية. طيب الثانية بقى السيد، أما السيد اثنين، أما السيد الوصفية التي لوحظ فيها معنى الصفة فلا تجوز، لأن الموصوف بالسيادة المطلقة الله، موصوف بالسيادة المطلقة الله، لكن لو قيدت، لكن لو قيدت فقيل السيد مدير المدرسة فهذه جائزة لأنها قيدت. أما أن تقول فلان السيد ذهبوا إلى السيد وسيد الناس كده وكبير الناس، تقول ذهبوا إلى السيد، هاتوا من السيد، نتحكم عند السيد، هذا لا يجوز. والنبي رفض أن يوصف الواحد بهذا كما كانوا يلقبونه بأبي الحكم. قال من أكبر من الناس؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، لأنه كان يحكم من الناس فلوحظ فيها معنى الصفة. لكن لو إذا قيدت السيد مدير المدرسة، سيد القوم، النبي قال قوموا إلى سيدكم، ده الإضافة. طب الثالثة سيدنا، فهذه جائزة إذا وافقت الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ومثل قول النبي أنا سيد ولدي آدم، يبقى النبي سيدنا. جاء في الحديث في الأثر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فهذا جائز لأنه قيدت، فهذه وصفية مقيدة ليس وصفية مطلقة. يبقى العالمية جائزة، الوصفية المطلقة غير جائزة، الوصفية المقيدة جائزة. طيب واحد بقى يعطيني ملخصا، وعليه لما النبي قال السيد الله تبارك وتعالى يعني لا تقولوا في النبي السيد أبدا، لكن قولوا بقولكم أنت سيدنا، فأباح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم عند هذا من باب سد الذرائع والحذر، ولهذا الإمام محمد بن عبد أخرجها في باب إيه؟ الحفاظ على جناب التوحيد، سد طرق الشرك المفضية. نعم، سد الطرق المفضية إلى الشرك والمحافظة على جناب التوحيد. يعني اليوم أنت تقول سيدنا وغدا سوف تقول السيد، لهذا النبي قال لا تقول السيد، السيد الله تبارك وتعالى، ولكن سيدنا قل بقولكم، هذا جائز أو بعض قولكم. وقيل النبي قال يعني قل بقولكم إن هو يا نبي الله يا رسول الله، اتركوا السيد هذا، لكنه ليس محرما، لكن في نفس الوقت النبي يسد. انتبهوا، اليوم أنت تقول سيدنا لكن غدا قد تقولون أنت السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن نترخص في الألفاظ حتى نصل إلى الألفاظ المحظور. واضح إخواني؟ نعم. يبقى هل يجوز أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ما السبب؟ مع أنه ليس عالما، ما السبب؟ أن السيادة هنا مقيدة. طيب أنت، النبي قال أنا سيد ولدي آدم، صحيح هذا ولا مو صحيح؟ طيب ليه إيه وجه الجواز هنا؟ أنا مقيد، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، لكن السيد لا تطلق إلا على الله عز وجل. طب واحد يقول طب نحن نسمي بالسيد، ها ما وجه الجواز؟ عالمي، والعالمية تقييد، يعني شخص اسمه السيد، وقد يكون كما قلنا وضيعا، أو قد يكون خادما، أو قد يكون عبدا واسمه السيد، واسمه السيد. نعم. نخبر عنه، يعني مثلا احنا ما نسمي الرحيم او كذا بـ 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 بالاطلاق، لكن على كل حال لو كانت العالمية فمسألتها هينة، مسألة هينة. لكن عمل المسلمين على انهم لا يسمون الرحيم ولا يسمون مثلا العزيز، انما يقال عزيز مصر، قالت امرأة العزيز بالمؤمنين، النبي قال في النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلان رحيم، نصف بنو عاد، هذا فلان الرحيم، هذا وصف طارئ أي الرحيم في هذا الموقف. نعم نعم. لأنه هو سيد الناس، يعني سيد القبيلة. نعم، يعني سيد القبيلة، لأنه سيد القبيلة الكبار، يعني دخلوا مصطفى يكمل. يقولون ما يصلح، لا السيد فلان ما في مشكلة، السيد فلان ما في مشكلة، مثل السيد بدير مدرسة، مثل السيد كذا، السيد نائب كذا، لكن فلو سبق السيد، سبق العالمية، السيد إبراهيم، السيد علي، السيد حسن، السيد كذا، ما في مشكلة. لكن لا يقال بالإطلاق ده السيد، يبقى واحد معروف في القبيلة اسمه السيد، أنا استحكم إليه، هذا ما يجوز. ماشي، لأن هم إلى أشرف تعرفوا، بس السيد بتسبق الاسم، يعني يا سيد محمد، يا سيد علي، أليس كذلك؟ يقال كده؟ يعني السيد تسبق الاسم لتمييز انه من الاشراف، هذا فقط. لكن اذا هي مقيدة، بخلاف ايه؟ بخلاف ان يقول الناس السيد يبقى معروف، ان السيد ده هو صلاح معروف، ذهبوا للسيد، نتحكم للسيد، فليأتينا السيد يفصل بيننا، هذا الممنوع. لكن يا سيد صلاح، لان صلاح من الاشراف مثلا، يا سيد صلاح، يا سيد حسان، يا سيد كذا، هذا ما في مشكلة. لكن بقى تأتي مسألة أخرى وهي هذا من جهة المسألة احنا كنا فيها، لكن تأتي مسألة أخرى وهو اختصاص البيت الرسول بالسيد لم يكن يعرفه السلف، ولا ينبغي أن نجعل هذا لهم وصفا. الأمر الثالث أن كونه من آل بيت الرسول لا، هذا يحتاج إلى إثبات، فإن البعض ماذا قد يفتري كذبا يقول أنا معي نسب إلى الرسول. لو أحد يريد أن يذهب إلى مثلا إلى مكان ديت عند الطرق، ما عليك إلا أن تكون تابع على طريق ويجيب لك نسب مباشرة، يعمل لك ورقة طول كده لغاية 5 متر وتأتي فيها في النهاية أنك أنت تبع الحسن أو تبع الحسين، هذه ما في مشكلة ممكن تخرج لك. فنحن نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أن نثبت أنك من آل بيت الرسول. طب الأمر الثاني لو ثبت، ليس عمل المسلمين أنهم يصدرون من كان من آل بيت الرسول بالسيد، هل كان يقال السيد علي، السيد الحسين، السيد الحسن، السيد جعفر، السيد، أبدا ما كان يحصل هذا. لكن هؤلاء الصوفية والقبورية استغلوا هذه كماذا؟ كترويج لضلالتهم بل ولشركيتهم، فالناس ربما توركت بهم، وإذا مات الواحد ربما دفنوه في المسجد لأنهم ماذا؟ من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقد عقد مصنف. يبقى علم يا أحمد، خلي معك قلم علم عشان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره. طيب
ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك، ومن أجل ذلك ماذا؟ أراد أن يسد طرق الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم شيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن تربون فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وفي الرواية ذكرها ابن عبد الوهاب: السيد الله تبارك وتعالى، خشي النبي أن ينتقل من سيدنا إلى إيه؟ إلى السيد، فسد الباب. وفي ذلك أن العالم عليه أن يسد الأبواب التي قد تفضي إلى الشر، ليس باللازم أن يقع الشر حتى يعذر العالم منه، لكن لابد أن يسد الباب إلى الشر. نعم.
قال رحمه الله: وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لابد أن أبرز أن معنى الإخلاص هنا التوحيد، يعني الشيخ أول ما عرف الإخلاص قال: أن يقصد المرء بعبادة القرب إلى الله تبارك وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. هذا الإخلاص له معناه، من يكون عبد خصوص الله تعالى في قصد مخلص الله. هذا الإخلاص الذي ضده الرياء، وهو نوع من الشرك، لكن المراد هنا بالإخلاص التوحيد الذي ضده الشرك، الذي ضده الشرك، ويكون الرياء تبعا. أما الأصل الذي يقصد بالخاص هنا هو التوحيد، ولهذا قال: وضده شرك. طب الشرك ضده إيه؟ التوحيد الذي هو الإخلاص، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم.
وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال:
إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء. معناه ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ يعني لو أن الإنسان تاب إلى الله من الشرك فالله عز وجل لن يغفر له ذلك، أو ما معنى هذا؟ هقول يا صبري، وما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ إذا مات عليه، فمعنى ذلك إذا مات عليه، فإذا مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له إذا مات على الشرك. أما إذا تاب من الشرك في الدنيا فإن الله يتوب عليه، فليس هناك أعظم من فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك الله عز وجل قال: اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لو أن فرعون آمن لقبل الله عز وجل منه، وقال في الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال فلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم، فلو تابوا تاب الله عليه. يبقى إذن إن الله لا يغفر الشرك به لو مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك وما ولاه، شرك الكفر جميع النواقض الكبرى، إذا مات الإنسان عليها فيكون تحت المشيئة. إذا ما الفرق بين ذنب الشرك أو الكفر وبين ذنب الزنا والربا وغير ذلك؟ هذا الذنب الشرك أو الكفر إذا مات العبد عليه فإن الله لا يغفره له. طب إذا مات على الزنا يغفره ولا ما يغفره؟ تحت المشيئة، يعني إن شاء وإن شاء، شاء غفر الله له عز وجل، وإن شاء ماذا؟ وإن شاء عذبه، كما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن صامت فمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وقال ولقد بعثنا
طب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه نفي والإثبات، فلا يثبت التوحيد إلا بنفي وإثبات، ولهذا ركن كلمة توحيد لا إله إلا الله النفي والإثبات، واعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي. نعم نعم. ماله؟ احنا قلنا من قبل الشرك الأصغر تنازع العلماء هل يغفر أو لا يغفر، بمعنى إيه يغفر ويغفر؟ يعني هل معناه أن لابد أن يعذب عليه صاحبه عندما يقول يغفر؟ لا، يعني أنه إذا مات العبد عليه فإنه لا يغفر، لكن يوزن من ضمن الذنوب والمعاصي تكون عندك، فإن ثقلت الحسنات دخلت الجنة، وإن ثقلت السيئات فدخلت النار. هذا معنى قول من يقول بأنه لا يغفر، وهناك من يقول بأنه يكون تحت المشيئة كسائر الذنوب، والأقرب أنه لا يدخل تحت المشيئة، لكن لا يعني هذا أن صاحبه يعذب في النار على هذا، وإنما يكون كذنب لا يغفره الله عز وجل فيجعل في كفة السيئات، ثم ينظر بعد ذلك في الميزان هل تدخل كفة حسناته أو تدخل كفة سيئاته. نعم. يدل على أنه لا يغفر أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا فالفعل المضارع بعد أن يشرك في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراكا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني إن الله لا يغفر إشراكا أي إشراك سواء كان أكبر أو أصغر. هذا حجته، وحجة من يقول بأنه يغفر أو يكون تحت المشيئة لأنه ليس شركا أكبر ولا مخرجا من الملة، فما دون الشرك الأكبر فإنه يكون تحت المشيئة، وهذا قول قوي وله حظ من النظر، لكن الأقرب هو إجراء النص على عمومه، لكن مع التنبيه على ماذا؟ لبعض الناس يظن أن القول بأنه لا يغفر أنه يعذب، لا، لا يغفر فيوضع في كفة السيئات غير مغفور، ثم ينظر بعد ذلك إلى الموازنة بين كفة السيئات والحسنات. نعم.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في ذلك كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل
ولقد
الجنة.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، معناه أن كل أمة أرسل الله إليها رسولا، كل أمة أرسل إليها رسولا، لماذا؟ ليقيم الحجج عليها. طب من لم تبلغ دعوة الرسول كأن يكون بعيدا لم تبلغ دعوة الرسول فإنه يمتحن يوم القيامة، أما من بلغت دعوة الرسول ولم يستجب فهذا إلى النار ولا يمتحن. طيب كل رسول أرسله الله كانت دعوته أولا إلى ماذا يا أخواني؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولاحظوا ليس أن اعبدوا الله فقط إنما واجتنبوا الطاغوت، فإن التوحيد لا يثبت لك إلا إذا كنت مجتنبا الشرك، أما تعبد الله وتعبد معه غيره فإنه لا ينفعك عبادتك لله، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، لازم لابد تعبد الله وتكفر بالطاغوت، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
من باب الوعيد، من لقيه يشرك به شيئا، يعني إن كان الأكبر فيخلد في النار، وإن كان الأصغر فإنه كما قلنا على القول، قول من يقول بأنه تحت المشيئة وقول من يقول بأنه لا يكون تحت المشيئة، لكن لا يعني ذلك أنه يدخل النار إلا إذا شاء الله أن يدخل النار. نعم.
رواه مسلم من حديث جابر. والشرك على نوعين، النوع الأول شرك
طب أكبر. هنا نضع فائدة تكتبها بجوارها كده، فائدة فائدة، التوحيد لا يمنع من الدخول إلى النار إلا إذا كان كاملا، ولكنه يمنع من التأبيد في النار، لكنه يمنع من التأبيد في النار لمن دخل النار. يبقى التوحيد ليس حصانة من الدخول، وإنما هو حصانة من التأبيد. متى يكون حصانة من الدخول؟ إذا كان كاملا. فلو جاء بالتوحيد كاملا، وطبعا التوحيد الكامل هيقتضي ألا يأتي معه بمعاصي لم يتب منها، فإن كمال التوحيد يقتضي أن يتوب من المعاصي. نعم. يبقى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا إنما هو وعد لمن أتى التوحيد ولم يشرك بالله شيئا، لا أصغر ولا أكبر، فهذا يدخل الجنة. طب إذا أتى بشرك أصغر وكذا فعلى التفصيل الذي ذكره. طب لو دخل النار فإنه يدخل إلى أمد ولا يدخل إلى أبد، إنما يدخل إلى أبد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والشرك على نوعين، النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم.
ما معنى وهو منافي للتوحيد منافاة مطلقة؟ يعني من كل وجه، يعني منافي لأصل التوحيد، فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة.
هذا أضبط تعريف الشرك الأصغر، وليس مكان وسيلة الشرك الأصغر. بعض أضاف إلى هذا التعريف أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فمثلا بناء المساجد على القبور، مثلا عبادة الله عند القبر، يعبد الله مش يعبد القبر، لكن يعبد الله عند القبر رجاء بركة، فهذا محرم. ومثل التوسل بالذات فهذا محرم. هل يقال هذا من الشرك الأصغر؟ لأن هذه من وسائل الشرك الأكبر. نقول التعريف المضبوط في الشرك الأصغر هو ما عرفه العلامة العثيمين هنا. يبقى انتبهوا يا أخواني، كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. يبقى الشرع أطلق على الحلف بغير الله شركا ولا، نقول هذا شرك أصغر. أخوف وخاف عما الشرك الأصغر، كلهم شرك الأصغر قال الرياء، يبقى ده شرك أصغر. خلاص يا إخواني؟ طيب جيد، ده الأصغر لكنه لا ينفي أصل التوحيد، يبقى ده أصغر لأن أطلق شرع عليه شركا ولكنه لا ينفي أصل التوحيد فيكون شركا أصغر. اكتبها بجوارها كده. ولا يدخل في تعريف الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر على الصحيح، ولا يدخل في تعريف الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر على الصحيح. يبقى هنقتصر على الذنوب التي ورد وصفها بأنها شرك ولا تنافي أصل التوحيد. لا أضبطوا إيه؟ أضبطوا تعريفا. نعم. مثل نعم.
مثل الحلف بغير الله، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء.
والله لو أنه رأى بالإسلام أصلا كحال المنافقين، قلبه ليس فيه إيمان، ولكنه رأى بالإسلام الظاهر، فهذا لا شك أنه أكبر. الله ذكر عن المنافقين فقال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فلو كان نعطى ضابطا يا إخواني، ما الفرق بين الرياء المخرج من الملة والرياء غير المخرج من الملة؟ الجواب: الرياء المخرج من الملة ما يتنافى مع أصل الدين كرياء المنافقين، والرياء الذي لا يخرج من الملة ما يتنافى مع كمال التوحيد كالرياء في بعض الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء. وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن
نعم ضعوا خطا هنا تحت وقد ذهب بعض العلم وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك، هذا يعني وصف غير منضبط انضباطا كاملا. يعني هل مثلا ما يضر يراد بكثير الرياء يعني أرائي مثلا في كثير من الأعمال؟ لا، إنما يريد ابن القيم بيسير الرياء ما ليس رياء في أصل الإسلام، في أصل الإسلام الذي يتنافى مع أصل الدين. هذا يريد ابن القيم يسير، ليس أن الرياء مثلا دخل في 100 عمل عندك هذا كثير فيكون بهذا قد خرج من الملة. طيب نكمل بس الأصل هذا بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ملاحظة على كلام الشيخ هنا على ابن في تفسير كلام ابن القيم يسير الرياء. الشيخ يقول: وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. قد يصل إلى الشرك الأكبر بالكثرة؟ لا، وإنما يصل إلى الشرك الأكبر بإيه؟ إذا نافى أصل الدين. فإن قلنا يخشى أن يصل إلى ما ينافي أصل الدين فنعم. إذا ما مراد هنا ابن القيم لما قال يسير الرياء؟ يعني ما ليس أو ما لا يتنافى مع أصل الإسلام. رأى في صدقة رأى في كذا، هذا نقول ينافي الكمال الواجب ولا ينافي أصل الدين. نعم. ولو كل يوم يرائي مرة معناه أن هذا كثير، لكن لا نقول بأن هذا شرك أكبر، لكن قد يفضي إلى أن ترأي بأصل الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر، فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لازم أن يكون خالدا في النار أبدا، فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود. وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قوله وجنبني ولم يقل وامنعني، لأن معنى جنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر:
يعني إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويخاف على نفسه من الشرك، وإذا كان الصحابة يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ماذا نقول نحن؟ أقول: لا، أنا طالب علم مؤصل، أنا سلفي، ما أخاف على نفسي الشرك. لا، خاف على نفسك، لست بأولى من إبراهيم. كما يفتي كبير الصوفية يقول: لا يقع شرك في الأمة. خلاص، النبي قال: ما الشرك أخشى عليكم، ما الشرك أخاف عليكم. خلاص، إذن النبي ما يخاف علينا الشرك، لن يقع الشرك في الأمة. هذا فقه عقيم باطل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك ويدعو الله عز وجل أن يجنب بنيه الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال بعض السلف: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟
يعني إذا كان عمر يخاف النفاق على نفسه ويقول لحذيفة هذا، لأن النبي اختصه بأسماء بعض المنافقين، فكيف بنا؟ نعم.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد،
هذه قاعدة أخوان، قاعدة: فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. الله أكبر. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. نعم.
فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه.
بأن يجعل الله نصب عينيه.
وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله.
كما قلنا، الشيخ ركز هنا على الإخلاص المنافذ الرياء، وابن عبد الوهاب ما قصد ذلك أوليا، لما قصد ماذا؟ التوحيد المنافذ للشرك، والتوحيد يطلق عليه إخلاص، فإخلاص الدين لا هذا توحيد، وإخلاص العبادة لا هذا توحيد. فمراد ابن عبد الوهاب بالإخلاص التوحيد، وليس ماذا؟ الإخلاص الذي ينافي الرياء، وإنما الإخلاص الذي ضده الشرك. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله. أخونا أحد إخواننا